بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة قاف: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. صدق الله العظيم. موضوع السورة كما عرفنا هو مناقشة المشركين الذين استخفوا أو استهزأوا بحديث القرآن عن يوم القيامة وعن النشأة الثانية التي يؤكدها بيان الله عز وجل. فالباري عز وجل ينقل استكبارهم واستخفافهم ويرد عليهم ويناقشهم. الموضوع السورة كله من أولها إلى آخرها يدور حول هذا، بعد أن بين وأكد الدلائل العلمية الواضحة على أن هذا الذي يخبر به القرآن حق وصدق وأنه سيقع، يتحول من المناقشة العلمية إلى التهديد. طبعا المشركون لم ينطلقوا إلى هذا من جهل، وإنما انطلقوا من كبر، من استكبار. يعني في الباري عز وجل بعد أن بين الأدلة العلمية إذا كانوا شاكين بعد هذا، نعم، حطم استكبارهم بهذا الكلام التالي. قال: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. كم للتكثير في اللغة العربية، كم هذه يقال هي للتكثير، يعني هي تعبر عن الكثرة. نعم، كم أناس مروا بهذه البلدة ومضوا، يعني كثيرون. كم أهلكنا قبلهم من قرن، كثيرون هم الذين أهلكهم الله سبحانه وتعالى، وكثيرة هي القرون التي مرت وذابت وأهلك الله من كان فيها. وكم أهلكنا قبلهم من قرن، القرن اسم للزمن، اسم لمئة سنة، لكن المراد هنا بالقرن أهل القرن، مو الزمن. يعني مو المراد وكم أهلكنا قبلهم من زمن، لا، وكم أهلكنا قبلهم من أهل قرن، ممن كانوا يعيشون في القرون الخوالي. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، كانوا أشد من هذه الحثالة المشركة التي تتباهى وتتغطرس وتستكبر في مكة وما حولها. كانوا أشد منهم بطشا، يعني أوتوا حضارة، أوتوا قوة، أوتوا قدرات مثل عاد، مثل ثمود، مثل هذه الأمم التي سادت وكانت لها حضارة بازغة ثم بادت. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد. نقب، أصل النقب بمعنى الثقب، نقبت الجدار يعني ثقبت الجدار. نقبوا في البلاد يعني اخترقوا البلاد بلدة، إسر بلدة، إسر بلدة. فكلمة نقبوا تعبير عن التنقل في البلاد وتعبير عن الآثار التي تركوها أيضا في البلاد، آثار التنقيب، البحث. الآن كثيرة هي الآثار التي تركها هؤلاء الذين أهلكهم الله عز وجل. نعم، تمر بمنطقة جبل اسمه الجبل الأخضر في ليبيا، فتمر ب يعني عشرات الكيلومترات وأنت تتأمل في الجبل، وإذا هو منقب عبارة عن بيوت ومحلات، كما نقول اليوم حارات، كلها داخل الجبل، يعني يدخل الإنسان في نقب في الجبل ولا يخرج منه، يمر نعم شوارع بيوت كله داخل الجبل ولا تعلم ما هي الأداة، ما هي الآليات التي استعملت آنذاك. نعم، فهذا من قول معنى الآية: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد، يعني تجاوزوا البلاد بلدة إلى بلدة أو أثروا في البلاد. هل من محيص؟ يعني هل من سبيل نجاهم من مقت الله عز وجل؟ نعم، تقول لا محيص لك من هذا الأمر، يعني لا مفر. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص؟ يعني هل كان لهم بقوتهم التي بلغوا شأوها مفر من المقت الذي حاق بهم، من الهلاك الذي نزل بهم؟ لا، فليقص هؤلاء المشركون اليوم أنفسهم على أولئك الناس. وهذا ليس خطابا للمشركين فقط، بل خطاب له ولكل من يأتي بعدهم إلى يوم القيامة، يعني خطاب لكل من يكون شأنهم كشأن أولئك الناس المستكبرين على الله اليوم وغدا وبعد غد، نفس الكلام يقال لهم. ثم قال: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. هذا الكلام الذي ذكر من أول السورة إلى الآن، النقاش والحوار والدليل على أن الله على كل شيء قدير وأنه يحيي الموتى وأن هذا لا يعجزه، إن في ذلك لذكرى لعبرة، لكن لمن؟ لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. كثير من العلماء، علماء التفسير، فسروا كلمة القلب هنا بالعقل، فقالوا إن في ذلك لذكرى لمن كان له عقل يعي به الحقائق. ولكن في الواقع أنا لم أستقصي، لأنني أعتقد أن في المفسرين من يفسرون القلب بمعناه الحقيقي، المعنى الحقيقي للقلب هو هذه العضلة، وليس المراد بها العضلة، وإنما المراد بها العاطفة التي تكمن عادة في هذه العضلة. فنقول فلان له قلب رقيق، العضلة عضلة، ما في عضلة رقيقة وعضلة غير رقيقة، يعني ماذا نقول؟ له عاطفة، نعم، حارة، عاطفة الحب، عاطفة التعظيم، عاطفة المآبة، عاطفة الشفقة، كل ذلك ينعكس على هذه العضلة التي هي القلب. وأنا أستريح إلى هذا المعنى أكثر. لماذا؟ لعدة أسباب. أولا، إذا فسرنا القلب بمعنى الوعي فلسوف نجد أن الجملة الآتية تكرار، لأن الله عز وجل يقول إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، يعني لمن كان له عقل يعي به. وهذا شو قال؟ أو ألقى السمع وهو شهيد، يعني أصغى إلى هذا الذي يقال، لكن أصغى لا بأذن الميتة بل بوعي. معنى الكلام يعني استعمل عقله وكان أذنه خادما لعقله. إذن الجملة الثانية مثل الجملة الأولى أصبحت: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أي عقل يعي به، أو ألقى السمع وهو شهيد أي استعمل سمعه لاستثارة عقله، في حين أن التأسيس خير من التأكيد. لا، أن نجعل الجملة الأولى ذات معنى والجملة الثانية معنى ثاني أفضل، وأو دليل على ذلك. ما قال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد، وإنما قال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب عاطفي، أو يسير قلب قاسي بس العقل يدرك به الحقائق يتبصر به. نعم، هذا أو هذا كلاهما يفيد. والدليل الثاني أن بيان الإلهي استعمل كلمة القلب وعبر به فعلا عن العاطفة، ماذا يقول في سورة البقرة؟ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. العقل لا يوصف بالقسوة، وإنما العاطفة هي التي توصف بالقسوة. يعني القلب بالمعنى الحقيقي اللي هو مكمن العواطف هو الذي يوصف بالقسوة أو بالرقة. وقالوا فلان قلبه قاسي، يعني بيشوف الأشياء التي تستثير الشفقة فلا يتعرض لها، يرى الأشياء التي تستثير الرحمة فلا يتعرق لها. نعم، نحن نقول دائما أنه فلان قلبه يا أخي مثل الصخر مثل الحجر، قلبه قاسي. ما نقصد العقل وإنما نقصد العاطفة، وهذا معنى بكلام الله عز وجل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار إلى آخر الكلام. فالذي يستريح إليه الفكر أن معنى القلب العاطفي، ثم قال أو يعني إذا ما كانت مشاعره رقيقة، ما كانت مشاعره حارة القلبية، ماشي الحال أقل مرتب يكون العقل يعي به. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع. ألقى السمع يعني أصغى بأذنه، لكن ألقى السمع بشرط، وهو شيء إيش يعني؟ وهو شيء يعني وهو متيقظ بعقله، يعني عقله يتفاعل مع سمعه. أما المستكبر بيسمع هما في فائدة، يسمع لكنه ليس شهيدا. ثم قال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. يعني عم يستبعد النشأة الثانية، انه تاني خطر الباري عز وجل يعيد هذا الكون أرضا غير هذه الأرض وسماء غير هذه السماوات ويحيي العظام وهي رميم. نعم يعيدها. هدول اللي عم ينكروا هذا الشيء، طبعا تفكروا إعادة الشيء بعد تفككه أسهل أم إيجاده من العدم أسهل؟ إعادته بعد التفكك أسهل، موجود لأنه، لكن الخلق من العدم إذا لازم يمكن الخلق من العدم أكثر. يلي ينكر الإعادة مفروض أنه ينكر الخلق، مش أحوال الخلق موجودة. هذا معنى الآية هنا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. في ستة أيام طبعا بهذاك الوقت الزمن ما كان مقسم إلى سبت وأحد واثنين وثلاثة وأربعة، نعم، لكن تقدر الفترة الزمنية التي نشأت بها هذه العوالم تقدر بكم؟ بستة أيام. يعني لو حسبت المدة الزمنية قسمت إلى ساعات ونظرت كمية الساعات لن تزيد على ساعات ستة أيام، وما مسنا من لغوب، ما مسنا من تعب. هنا كلمة وما مسنا من لغوب رد على مين؟ رد على اليهود الذين يقولون إن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام، يوم الأحد والاثنين والثلاثة وأربعة وخميس وجمعة، واستراح يوم السبت. استراح يعني يوم السبت، لذلك بيعدوا يوم السبت يوم راحة وعطلة. طبعا كلام خرافي ودجل، لما بيكون الإله بيتعب ما لازم الإله يكون إله. يعني أضناه الجهد وأم تعب فاستراح يوم السبت والعياذ بالله. هذا معنى قوله تعالى وما مسنا من لغوب، يعني خلق الباري السماوات والأرض في ستة أيام، هل أدرك اللغوب؟ في اللغوب التعب، وما مسنا من لغوب. هذا تأكيد الكلام السابق الذي سمعناه في بيان الله عز وجل. ثم آخر السورة فيها التفات بقى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بيجي بقى بيان الإله يلتفت أنه أنت يا محمد لا تشغل بالك فيهم كتير، لا تتألم كتير، أنت عليك أنك تبلغهم. وقت بتشوف
نفسك ضايقة بهذا، استعين، اشرح صدرك بكثرة الاستغفار وكثرة التسبيح والابتهال إلى الله عز وجل، والله بيشرح لك صدرك. ولا تبالي فيهم، دائما الباري عز وجل يثبت قلب حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام، وبه تختم السورة. والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لم تبور، يا عزيز ويا غفور. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، ومتعنا وأهلينا وذرياتنا بنعيم الدنيا والآخرة وكفاية همهما. صلى الله على محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم.